بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في حرز القبول، وأن يعصمنا من الزلل، وأن ينفعنا وينفعكم بما علمنا. يشاركني في هذه الحلقة أخي الدكتور أسامة عباس من أجل أن نقرأ أسئلتكم ونجيب عليها.
سائلة تقول: تقدم منذ فترة لخطبتي شاب مثقف، وتم التوافق وعقد قران عليه، وعندما رآني في نفس اليوم كان سعيدا جدا لدرجة لا توصف، وبعدها فجأة قل انبهاره وفرحته إلى أن تلاشى وانقلب رأسا على عقب، وكأنه مصباح انطفأ يحدثني دون النظر في وجهي، وكأنه لا يطيق وجودي، ثم بدأ يتهرب مني بشكل واضح، وأصبحت حالتي النفسية سيئة جدا من تصرفاته. بعدها صارحني وقال لي أن هناك شيئا يمنعه من التقرب إلي، وقررنا الانفصال، وتم ذلك بعد يومين من العقد. لا أعرف ما هو ذنبي، ولم أسئ إليه أبدا ولو بكلمة واحدة. البعض قالوا لي أننا تعرضنا للعين والحسد، لكنني والله لا أؤمن بهذه الأشياء، لأنني أقرأ القرآن بشكل مستمر ولا أقطع الأذكار أبدا لله الحمد، لكن لا يوجد لدي تفسير لما حصل معي، فبماذا تنصح ابنتك؟ فحضرتك بمثابة والد لي، جزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا يا ابنتي، وأن يعوضه خيرا، وأن يلقي السكينة علينا جميعا، وأن يصرف عنا كل سوء وكل ضر. بداية يا ابنتي، أنا أرى بأنكم تسرعتم عندما قررتم بعد يومين اثنين الانفصال، يعني الطلاق، ولو أنكم تمثلتم، استشرتم ذوي الخبرة، استشرتم كبار السن، وتدارستم في الموضوع وأجلتموه، إذ كثير من العاقدين والعاقدات بعد العقد يحدث شيء في اضطراب في نفسهم، أو لنقول يعني دخولهم على الشيء الجديد هذا الذي يسمى العقد والزواج، يعني يشعرون بشيء غير طبيعي، فإذا جعلوا أنفسهم تمشي وراء هذا الشعور يخشى من أن يحصل معهم مثل ما الذي حصل معكم الطلاق. الآن الطلاق تم، هل يوجد عين؟ هل يوجد حسد؟ الجواب نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وأنزل الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد موجود والعين موجودة، ويحمينا منها بإذن الله تعالى أوراد الصباح والمساء التي تفعلين، وقراءة القرآن، والاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان. لكن هناك ممكن شيء لا علاقة له بعين ولا بحسد، وإنما بطريقة تفكير. أعتقد كان الوقت ممكن أن يساعدكم في أن يستمر هذا العقد، أما وإنه قد جرى ما جرى فقد قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله عز وجل أن يخلف عليكم خيرا، والله أعلم.
سائل يقول: والدي أوصاني بعد عمر طويل أن أبيع البيت الذي اشتراه لي في سوريا، وأن أتصدق بثمنه كاملا. أخبرته أن يبيعه ويتصدق به الآن وهو على حياته، لكنه رفض، علما أنني أعيش خارج البلاد بالإيجار بسبب الأوضاع. هل علي الامتثال لأمره بعد عمر طويل، أم أن هذا البيت يعتبر ملك لي وليس له الحق في هذا الطلب؟ والسؤال الثاني: أنني أرغب في تسمية ابني القادم باسم نبي الله عيسى، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، أما تسمية ابنك باسم نبي الله عيسى فيا طوبى لك. نعم طبعا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يجعله على قدم الأنبياء وقدم المرسلين وقدم الصالحين. وأما فيما يتعلق في البيت الذي أعطاك إياه أبوك، أنا فهمت بأن أباك ملكك بيتا وقد استلمت أنت هذا البيت، هو الآن يريد منك، يقول بعد موتي بع هذا البيت وتصدق به عن روحي. بعد موته بعد عمر طويل هذا البيت يكون في ملكك، وليس لأحد أن يتصرف في ملكك إلا بإذنك، إلا أن تتبرع أنت. فإذا أجل الاستعادة الهبة إلى ما بعد الموت فقد يعني انتهت هذه الاستعادة، لكن وهو حي أن يعود في هبته لك يجوز، لكن الآن يعود في هبته ثم يقرر أن يتصدق بها، أما أن يقول لك بعد أن أموت افعل كذا فإذا مات فليس له أن يستعيد الهبة الذي وهبك إياها، والله أعلم.
سائل يقول: ما هي الرقية الشرعية وأين أجدها؟ أفيدونا بارك الله بكم.
المراد أيها الإخوة بالرقى الشرعية كل رقية جاءت في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعوذات آيات من القرآن الكريم يرقى بها المحسود والمعيون والمريض، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهم كبير، جاءه جبريل وسأله عن هذا الهم فقال إن الحسن والحسين مرضى، فعلمه المعوذات. قراءة الفاتحة هي رقية شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال للصحابي الذي قرأ الفاتحة: وما يدريك أنها رقية. آيات الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم فيها رقية هذه هي رقية شرعية، وكذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ونحو هذا من الأدعية. هذه هي الرقى الشرعية تجدينها أو تجدونها في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها بعض العلماء في كتيبات الرقى الشرعية. والمراد بالرقية الشرعية ما ورد في القرآن والسنة من الأدعية، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجوز الاستفادة من تأمين السكن في حال كان هذا النوع من التأمين إلزامي على المنزل وأغراض المنزل؟ مثلا في حال حصل ضرر لأغرض من أغراض المنزل، هل يجوز الاستفادة من التأمين لتعويض هذا الضرر؟ جزاكم الله خيرا.
التأمين عامة إذا كان ربويا حرام، وإذا كان تكافليا إسلاميا يجوز. الآن بالنسبة للتأمين المحرم، إذا صار نوع منه إلزامي بحيث أن الدولة تفرض على كل من يشتري بيت مثلا أن يؤمن عليه، أو من يشتري سيارة أن يؤمن عليها، وألزمته بشركة تأمين ربوية، فقد خرجت الحرمة منه هو وعلقت بغيره، عندها يجوز أن يشترك بهذا التأمين إذا كان إلزاميا. هلأ إذا كان التأمين إلزامي وحصل له ضرر لبيته أو لسيارته، يجوز أن يأخذ من شركة التأمين كل ما تعطيه، لكنه يصطفي منها الدفعات التي هو دفعها خلال سنوات، يعني مثلا صلى مشترك 10 سنوات في كل سنة يدفع 10,000، إذن هو دفع 100,000. شركة التأمين عندما أصيب بضرر أعطته 500,000، فيأخذ 100,000 هذه التي دفعها سابقا، و400,000 يتصدق بها في أي وجه من وجوه النفع العامة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم، من لما سمعت بحديث المعذر في قبره بسبب عدم استنزاهه من البول وأنا في حالة وسوسة ومشقة عند قضاء الحاجة والاستنجاء، خوف الدائم وشكي من ارتداد النجاسة، وهل يجوز استخدام الحمام الإفرنجي؟ ما حكم هذه الشكوك؟ وأوقات تكون فعلا يقين لكن يصعب علي الاحتراز كثيرا وأنا مضطرة للصلاة بثيابي، ما العمل وما السبيل للتخلص من هذه الوساوس؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأمر يا ابنتي سهل، يساعدك في ذلك العلم. المهم أن يغسل المكان لمرة واحدة تنقطع به النجاسة، ونكرر مرتين أو ثلاثة للسنة ولزائد الطهارة، ثم يرش الإنسان في ثوبه شيء من الماء، ثم يرتدي ثوبه وصلاته صحيحة ووضوءه صحيح ولا شيء عليه. العلم هو الذي يساعدك بقطع هذا الوسواس، والأمر يسير في الإسلام، حتى إن الشريعة سامحت لو كان هناك قطرة أو قطرتين، سامحت بها في الشريعة، لأنه لعل عند بعض الناس أن يصعب أن يتنزه عن هذا الشيء بشكل كامل، يبذل الإنسان جهده وبعد هذا معفو عن الشيء القليل من هذه النجاسات، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل دخول الأشخاص إلى البيت بأحذيتهم التي يلبسونها في الشارع تجعل أرض البيت غير طاهرة؟ وإذا وضعت سجادة الصلاة عليها تكون الصلاة فقدت شرط طهارة المكان؟ جزاكم الله خيرا.
الأحذية التي نمشي بها في الطرقات طاهرة، والطرقات بشكل عام طاهرة، إلا إذا علقت نجاسة عينية بالحذاء، الآن صار الحذاء ليس طاهرا، بالتالي الغالب أن الأحذية تكون جافة والناس يرتدونها في الطريق، يدخلون إلى البيت في الطريق طاهر وفي البيت طاهر ولا حرج عليه، وإذا وضعت سجادة الصلاة وصليت صلاتك صحيحة وطاهرة. لكن إن رأيت بعينك نجاسة مادية علقت بالحذاء، وهذا الحذاء وطئت به على أرض البيت وقد علق شيء من النجاسة بأرض البيت، هنا وقعت النجاسة. والسمة العامة أن الناس يعني لا يفعلون هذا، وتكون أحذيتهم طاهرة وبيوتهم طاهرة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل ومعي مجموعة من الأساتذة الأفاضل في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الجامعيين كتلخيص الكتب والمحاضرات وكتابة الأبحاث الطلابية، هل ما نقوم به حلال؟ وهناك سؤال آخر عن إدارة حسابات تعلم بعض الطلاب عبر منصات التعليم الإلكتروني، مثل تسجيل الدخول للنظام وحضور محاضرات التعلم عن بعد للطلبة وحل الواجبات لهم وعمل حلقات البحث لهم، أفتنا في ذلك تكرما، هل ما نقوم به حلال؟ لأن هذا الموضوع بدأ يؤرقنا مؤخرا ونحتاج من يبينه لنا، علما أني في حين بدايته منذ عام كنت في وضع مادي صعب ومديون، ولله الحمد الآن قضيت ديوني جميعها، لكن ظهر هذا الموضوع وشغل بالي وأحتاج توضيحا، أفتنا جزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في رزقك أخي، ويبارك في علمك وفي رزقي وفي علمي كل هؤلاء الأساتذة الذين يساعدون الطلاب. أنت ذكرت عملا خيرا ومبرورا ولعله أفضل الأعمال في الإسلام التعليم، لأن الأنبياء الله عز وجل أرسلهم ليعلموا الخلق، فما تقومون به خير كبير، لكن هذا الخير الكبير يعتبره أحيانا شيء من الشر، فالمطلوب منا أن نأخذ الخير وأن نترك الشر. أما تدريسكم للطلاب فهذا شيء مشكور مبرور، وأنتم مأجورون عليه ورزقكم منه حلال. وأما تلخيصكم الكتب للطلاب لتساعدوهم ليدرسوها عند الامتحان فأيضا هذا مأجور ومبرور ومشكور. عقدكم لجلسات امتحانية قبل الامتحان تحلون شيئا من نماذج امتحانية والطلاب يحضرون، كمان هذا شيء حسن وجيد ومشكور ومبرور. لكن نأتي هنا إلى كتابة الوظائف عن الطلاب، تكتب أنت الوظيفة كاملة والطالب فقط يضع اسمه، هذا حرام، لأنه غش وتزوير، وأنت تساعد هذا الطالب على الغش والتزوير، هو يقول إنني أنا الذي كتبت الوظيفة ويأخذ العلامة، والحق أنه لم يكتب هذه الوظيفة، أنت كتبتها له، فهذا حرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بإمكانك أن تقول للطالب: تعال يا ابني، أنا سأساعدك في كتابة الوظيفة وسأشرف عليك، وتعطيه ساعة من الوقت أو ساعتين من أجل أن يكتب هذه الوظيفة، وأنت تشرف عليه وتصحح، وهذا يصير حلال. أما أن تكتب أنت الوظيفة كاملة له وتعطيها إياها هذا حرام. كذلك الأمر الدخول إلى المنصات الإلكترونية باسم الطالب أنك هو يعني، وحضور التفقد هناك وإجابة على الأسئلة هناك، و يعني هذا نوع من أنواع الغش ونوع من أنواع التزوير، كمان هذا لا يجوز. طيب، فهذه هي الأصل في عملكم عمل جيد، لكن هذه الفروع خلصوا عملكم من هذه الفروع إن شاء الله لكم الأجر والأجرة، والله أعلم.
سائل يقول: أنا مؤتمن على بيع شقة لأخت زوجتي المسافرة، وتم الاتفاق مع زبون على مبلغ مناسب للطرفين للبائع والمشتري، وبعدها طلبت من المشتري عمولة ووافق عليها، هل يجوز أخذ العمولة أم هي للبائع باعتبار أنني مؤتمن على البيع؟ جزاكم الله خيرا.
ما دمت أخي وكيلا عن أختك في بيع الشقة فالمغانم والمغانم لأختك، وإذا أعطاك المشتري شيئا فيجب أن تعطيه لأختك، لكن بإمكانك أن تقول لأختك البائعة، أن تقول لها: أريد أن أخذ منك عمولة لقاء أن أبيع لك بيتك، فتأخذ منها عمولة برضاها، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لا أنشر شيئا شخصيا على صفحتي الخاصة على الفيسبوك، لكن عندي موهبة وأقوم بنشرها وأشارك بعض المنشورات العامة، وفي كثير من الأحيان هناك أناس يتابعونني ومنهم شباب، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الأمر جادا والأمر علميا ما في حرج، وأنت تعرضين مادة علمية والناس إما تبدي يعني موافقتها أو مخالفتها لها، لا حرج في هذا الأمر، لكن انتبهي من أن يتجاوز الأمر المسألة العلمية والمسألة الأخلاقية، والله أعلم.
سائل يقول: مصرف حكومي يعطي قرضا سكنيا لأصحاب النقابات الطبية كالطبيب أو الصيدلاني طويل الأمد بفائدة قليلة جدا، هل يجوز أخذه لشراء بيت علما بأن المستفيد لا يملك حاليا بيت؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل أن التعامل مع المصارف الربوية حرام، فإن كان لأحد اضطرار فالضرورة تقدر بقدرها، فعليه هو أن يراجع دائرة الإفتاء ليسأل عن هذه المسألة، الله أعلم.
سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل صباغ الشعر للشباب حرام أم حلال؟ طبعا ليس باللون الأسود، جزاكم الله خيرا.
يجوز للشاب أو للرجل أن يصبغ شعره وتجتنب السواد، السواد مكروه والباقي جائز.
سائل يقول: صديقي توفي والده، بعدها تبين أن الأخ الكبير أخذ الوصية مع الميراث كله، هل يجوز للأم أن تحرم هذا الولد من ميراثها وتعطيه لبقية أبنائها لأنهم لم يأخذوا شيئا من ميراث الأب؟ ولكم جزيل الشكر.
لا ريب بأن هذا الأخ الذي استولى على الإرث واستولى على الوصية آثم، آكل لمال الحرام، مرتكب لكبيرة من الكبائر، وبإمكانهم أن يشتكوا عليه. الآن هناك مسألة في الفقه اسمها الظفر بالحق، بإمكان هذه الأم من أجل أن تحافظ على حقوق الأولاد وهي حية أن تعطي باقي الأولاد حصصهم من دون أن تعطي هذا الولد، على أن يكون الأمر متساويا مع ما أخذه سابقا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الآونة الأخيرة ظهر بعض الأشخاص الذين يدعون الصلاح ويسمون أنفسهم علماء أو دعاء أو مفسرين، وهم يدسون السم في المتلقي عنهم، وليس هذا بجديد على هذه الأمة، كيف نعلم أن من نأخذ العلم عنه ثقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ورويت هذه المقالة عن غيره. نصيحة: لا تأخذ دينك إلا ممن تعرف، تعرفه بعلمه وتعرفه بتقواه، هذا الكلام لكل الإخوة ولكل الأخوات، يعني لا تأخذوا شيخا عبر النت ولا شيخا عبر شاشات الفضاء، أنا لا أعرف هذا الشيخ، هل هو من أهل الصلاح؟ هل هو من أهل التقوى؟ لأن ديننا ليس محاضرات تلقى ولا كلمات تقال، وإنما هو سلوك يطبقه الإنسان، فإذا استقام سلوك الإنسان فعنه فخذ، وإذا لم يستقم فلا تأخذ، إما أن تعرفه أنت مباشرة، وإما أن تعرفه عبر واسطة، يعني هناك من تتلمذ عليه، هناك من صاحبه، هناك من رآه محافظا على فرائضه وعلى سننه تاركا للحرام. أما جزاك الله خير، صحيح نحن نسمع عمن يخرج في أقنية فضائية أو في مواقع تواصل والرجل لا يصلي ويحدثك عن الدين، والرجل هاجر للقرآن الكريم ونسأل الله السلامة، مثل هؤلاء يفسدون في هذا الدين. فمن أراد أن يتخذ شيخا أو عالما أو أن يأخذ من عالم فعليه أن يعرفه بالعلم وبالتقوى، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي عدة الوفاة للمرأة؟ ما يحق لها وما لا يحق لها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مرة جديدة أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نحضر مجالس علم، يعني أنا مسرور بأسئلتكم وبإمكاننا أن نجيب، لكن بعض هذه الأسئلة هي عناوين لمباحث 20 أو 30 صحيفة في كتب الفقه أو أكثر أو أقل. أنا أتمنى عليكم أن تحضروا مجالس الفقه، مجالس العلم، حتى يتعلم المرء دينه. على كل، إذا دخلت على موقعي ستجد بحثا مختصرا في العدة. العدة نوعان: عدة وفاة وعدة طلاق. بالنسبة لعدة الوفاة، النساء بهن في حالين: إما الحامل فهي حتى تضع حملها، وإما غير الحامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. تفعل المرأة فيها كل شيء إلا أنها لا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج ولا تتزين وتتطيب ولا تبيت إلا في بيت الزوجية. بالنسبة لعدة الطلاق تجب على المرأة من لحظة طلاقها. عدة طلاق النساء فيهن ثلاث أنواع: الحامل حتى تضع حملها، والحائض ثلاث دورات شهرية، والتي انقطعت دورتها أو أنها لا تأتيها دورة فثلاثة أشهر. تلزم في بيت الزوجية، لا تتزين، لا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج، ولا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. إذا كانت في الطلقة الأولى والثانية بإمكانها أن تجلس أمام زوجها بدون حجاب وتتزين، أما في الطلقة الثالثة فهي تحتجب عنه. هذا بشكل عام ومختصر ما يتعلق بأمر العدة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بفتح محل مع ثلاثة شركاء، اثنين فقط منهم رأس المال وواحد شريك في العمل، فكيف يكون استخراج الزكاة فقط من أصحاب رؤوس الأموال أم على الثلاثة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كل من الشركاء مسؤول عن زكاة نفسه، فمن بلغ ماله نصابا زكى، ومن لم يبلغ لم يزكي، والله أعلم.
سائل يقول: أستاذي الكريم، هل يجوز ثني أوراق المصحف لتذكر مكان القراءة؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج ما دام الأمر لا يعتبر إهانة أو استخفافا بالمصحف.
سائل يقول: السلام عليكم شيخنا الكريم، أحبكم في الله، أنا أمتلك قناة على اليوتيوب وأنشر فيها مقاطع إسلامية وفقه، ويأتيني أرباح من مشاهدة الفيديوهات من شركة يوتيوب، ما حكم هذا المال؟ هل هو حلال أم حرام؟ أنا حاليا أنفقه للصدقة، هل يجوز لي أن أستخدمه؟ أفيدونا جزاكم الله.
المال الذي جاءك حلال، يمكنك أن تستخدمه أنت، ويمكنك أن تتصدق به على غيرك، ما دمت تنشر مقاطع خيرة فيها نفع للبلاد والعباد، الله أعلم.
سائل يقول: هل هناك زكاة على البضاعة الكاسدة؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل هي سنوية أم مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
البضاعة الكاسدة عليها زكاة، وبإمكانك أن تزكي عليها منها، وتزكي عليها كل سنة، وتزكي عليها بسعر السوق عندما كسدت، يعني أنت اشتريتها بألف لكن الآن هي كاسدة بأربعمائة، فادفع عن أربعمائة. وإذا كان الفقير يستفيد منها فممكن أن تخرج له منها، لكن إذا كسدت بحيث صار سعرها في السوق صفر، إذا خرجت ماليتها ولا زكاة عليها، والله أعلم.
يزن يقول: دفعت الزكاة عن عقار وعلمت لاحقا أنه لا تجب عليه الزكاة، هل يمكن أن أحتسب زكاته من زكاة العام القادم؟ جزاكم الله خيرا.
أما وإنك قد دفعت ودفعت فلا تبطل أعمالكم، قال الله تعالى: دعها لله عز وجل وأيقن، أيقن والله بأنه سيأتيك أكثر من عشرة أضعاف، أكثر من عشرة أضعاف. سبحان الله يا أخوان، هذا شيء متواتر ومتكرر ومعروف، أنت تدفع باليمين يأتيك باليسار، تدفع واحد يأتيك عشرة، فوالله أنت يعني أنت ما خسرت أخي، لا تحوله للعام القادم، وإنما خلاص ما مضى مضى، والعام القادم إن شاء الله تصير أغنى وتدفع أكثر، والله أعلم.
ميان تقول: هل يكفي الحب للزواج مع أن الصفات الأخلاقية والصفات الأخرى غير مناسبة، حتى إن الأهل رفضوا الزواج لهذا السبب، لكن الفتاة تحبه ومتعلقة به رغم أن الأهل رافضين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
100% سينتهي هذا الزواج بالطلاق، 100%، لأن الزواج مبناه على أسس علمية وعقلية وأخلاقية واجتماعية وكفاءات، وما الحب إلا جزء صغير من مفردات الزواج، فالمهم مفردات الزواج، والحب يأتي يكمل. أما إذا كان هناك حب وباقي مفردات الزواج غير موجودة، سينتهي الأمر بالطلاق 100%، ستخفت هذه العاطفة، تهدأ أو يهدأ هذا الموران في النفس لهذا الحب، ويواجه هذا الرجل مع هذه المرأة الحياة العملية، فيجد أن هذه المرأة غير صالحة للحياة العملية، وتجد هي أنه غير مناسب للحياة العملية، فيمضيان نحو الطلاق. الحب وحده لا يكفي، هو مفيد لكنه لا يكفي. راجعوا الدورة التأهيلية لحياة الزوجية والصفات العشر لاختيار الزوج أو لاختيار الزوجة، وافعلوا ما تسمعون هناك، والله أعلم.
أحمد يقول: أنا أدفع زكاة المال من الآن، أي قبل أن يحول عليها الحول بسبب الأوضاع السيئة للناس، هل يمكن أن أجعل جزءا من المال كمبلغ لإفطار الصائم في رمضان وتكون النية دفع زكاة مال؟ جزاكم الله خيرا.
الله يجزيك الخير يا أخ أحمد. أما تقديم دفع الزكاة فجائز، وأما جعل الزكاة إفطار صائف هذا لا يجوز، والله أعلم.
يارا تقول: ما الذي يدع الزوجة تتحمل أذى لسان زوجها وهجرانه لها دون سبب؟ هل يجب أن تتحمل إهاناته كل العمر من أجل الأولاد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا، لا يجب أختي أن تتحمل إهاناته كل العمر لأجل الأولاد، لكن أنت تعلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا لأجلنا ولأجل نشر دين الله عز وجل من قريش. لم يشتموه فقط، لم يؤذوه فقط، لم يهجروه فقط، لم يقتلوا أصحابه فقط، حارب، أنت تعلمين يعني حاربوه وعذبوه وأشاعوا عليه الأراجيف، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك صابر يرجو ثواب الله عز وجل. الآن هذه هي طبيعة الحياة معنا جميعا، كل منا بالمكان اللي هو موجود فيه يصبر على أشياء. أنت أيتها الأخت، هذا زوجك، بإمكانك أن يعني تطلبي فراقا، لكن أنا أعتقد بأنك إذا طلبت فراقا ستبتلين ببلاء جديد القادم. أنا أقترح عليك أن تكثري من الدعاء له، أن تصحبيه إلى مجالس العلم، أن تصبري معه عليه، وقولي: يا رب أنا أفعل هذا لوجهك الكريم، وأيقني والله بأن الله عز وجل سيعوضك خيرا في دينك ودنياك، والله أعلم.
عمر يقول: أنا أعمل سائق حافلة ولا أستطيع التوقف عن العمل أثناء وقت الصلاة، وعندما أصل إلى مكان الاستراحة أصليها، ويكون في بعض الأحيان من الساعة إلى الساعتين أو أكثر، ما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا.
ما عليه أن يقف الإنسان خمس دقائق يا أخي عمر ويصلي؟ وهب بأنه يعني لا يستطيع أن يقف للصلاة وهو في سفر، فبإمكانه أن يأخذ رخص السفر من جمع الصلاة أو قصر الصلاة. ما عليك إلا أن تراجع أو تحضر في مجلس يتحدث عن أحكام الصلاة لأجل أن تعرف أحكام الصلاة. لكن اعلم أخي أن الصلاة عماد الدين، فلا تفرط بها ما استطعت لذلك سبيلا، والله أعلم.
كنان يقول: بخصوص دفع زكاة المال، ما هو الفرق بين المسكين والفقير؟ مثلا أريد أن أدفع لابنة خالتي وهي متزوجة في مدينة أخرى لا أعرف الكثير عنها، أعرف أنها ليست مرتاحة مادية، لكن كيف لي أن أعرف إن كانت تحق لها الزكاة ولا يوجد أحد أسأله؟ ومثال خادم المسجد أيضا، كيف لي أن أعرف أن الزكاة تحق له أو لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفقير يا أخ كنان هو من لا يملك شيئا، أو أنه يملك أقل من نصف احتياجه. المسكين من يملك أكثر من نصف احتياجه لكن لا يفي باحتياجه. الزكاة ركن من أركان الإسلام، مطلوب إليك أن تتحرى في إعطاء صدقاتك للفقراء والمساكين، فإذا تحريت ثم بان بأنك خطأ فزكاتك صحيحة، لكن إذا لم تتحرى وبان لك بأنك أخطأت فزكاتك غير صحيحة. لذلك احتاج الأمر إلى التحري، سواء في خادم المسجد أو سواء في قريب من أقاربك. نسأل الله عز وجل أن يغني كلا من فضله، والله أعلم.
يارا تقول: عندي بيت في سوريا وأنا في أوروبا وهو لزوجي، قررت أن أؤجره لشاب للزواج، ولكن زوجي رفض وقال إغلاقه أفضل من أن يبقى به المستأجر فيه، هل يجوز لي أن أؤجره دون علم زوجي، علما أن البيت لزوجي وليس من حر مالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان البيت بيتك، إذا كان البيت بيتك فتصرفي به كيف شئت، لكن إذا كان البيت بيت زوجك فلا تفعلي في مال غيرك إلا ما يأذنون به، والله أعلم.
غيث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت من حضرتكم أن الفتوى لا تنقل، هل هو ذلك الحال عند سماعنا لهذه الدروس وكان أمر مشابه لأمر لنا؟ هل يجب السؤال شخصيا وشرح الأمر حتى لو كان في تشابه بالمعطيات، وأن نأخذ هذه الدروس للاستئناس بها؟ جزاكم الله خيرا.
صحيح يا غيث، أحسنت. حتى ما تسمعه مني أو من غيري على هذه الشابكة هو ليس فتوى لحضرتك، هو فتوى بالضبط للسائل. وأنت إذا عندك قصة مشابهة الأفضل أن تأتي إلى أحد الشيوخ لتسأله عنها، وقد استأنس بجواب، لأن الفتوى أحيانا تتغير من كلمة إلى كلمة، من حال إلى حال، من مكان إلى مكان بعض الفتاوى. لذلك علم الأديان كطب الأبدان. الطب لا ينفع عبر شاشات الفضاء أن تنقل خبرات الأطباء وأن يعالج امرؤ نفسه إذا سمع شيئا عبر الأطباء، لابد أن يراجع العيادة، وكذلك في علم الدين والفقه، والله أعلم.
سائل يقول: ما حكم من حلف يمين على القرآن بنية أن يفعل شيئا ولم يفعله؟
فليفعله الآن إن كان هذا الشيء مباحا أو مشروعا، أما إذا كان محرما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها إلا فعلت التي هي خير وكفرت عن يميني، فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا شق عليك الأمر لم تجد لم تستطع فبإمكانك أن تصوم 3 أيام، والله أعلم.
بيان تقول: السلام عليكم، كيف لي الوضوء ويدي اليمنى مصابة بحروق وملفوفة بضماد، هل أمسح عليها كالمسح على الجبيرة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، أسهل المذاهب في مسألة الضمادات والجبار هي المذهب الإمام أبو حنيفة، والقاعدة عنده تقول: غسل الصحيح ومسح المريض ولا تقضي ولا تعيد. غسل الصحيح ومسح المريض، نعم، فأنا أغسل أعضاء الوضوء الأخرى وأمسح هكذا، أبل يدي وأنفض عنها الماء وأمسح مسحا وأصلي وصلاتي صحيح.
أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أختي كانت تصلي جالسة ممددة رجليها لأنها لا تستطيع السجود بسبب مرض في الركب لسنوات، وعندما علمت أنه يجب عليها القيام والركوع وتجلس على الكرسي للسجود وما كانت تعلم ذلك، هل الصلوات التي صلتها أختي السنوات الفائتة تعتبر باطلة وهل يجب عليها القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت أختك معذورة بالجلوس فصلاتها صحيحة لمرض، إذا كانت غير معذورة فصلاتها غير صحيحة ويجب عليها أن تعيد، والله أعلم.
سائل يقول: إذا اضطررنا لنستخدم الكهرباء كشحن الجوال مثلا في مكان عام كالجامعة أو المعهد أو المسجد، هل هذا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا الأمر مما يتسامح به عادة، يعني شحن الجوال كم سيكلف؟ الله أعلم بأنه من الجائزات، ما لم يعلم أحدنا أن صاحب هذه المنشأة يمنع الناس من استخدام الكهرباء لهذا الشيء، عندها لا يجوز، والله أعلم.
إيمان تقول: السلام عليكم، اشتريت مصاغا ذهبيا أنا وزوجي للادخار وكل منا دفع جزءا من ثمنه، فكيف نحسب زكاته؟ هل كل منا على حدة؟ جزاكم الله خيرا.
كل منكم على حدة، إن بلغ ماله نصابا دفع وإن لم يبلغ لم يدفع، والله أعلم.
سائل يقول: هل تحتسب التراويح إذا نمنا بعد صلاة العشاء مباشرة ثم قمنا للصلاة قريبا من الساعة 12، علما أننا بعد الانتهاء نقوم بجلسة مناجاة ودعاء ثم التهجد؟ جزاكم الله خيرا.
من بعد صلاة العشاء إلى عند الفجر، كل هذا الوقت هو وقت تراويح، ففي أي وقت صليت حسبت لك إن شاء الله تعالى.
لارا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وعين بكت من خشية الله، ما هي هذه الدمعة وكيف نصير إليها ونحسب من أهلها؟ بارك الله بكم.
جعلنا الله عز وجل وإياك يا أختنا من أهل هذه الدمعة. هذه الدمعة تحكي حرقة قلب واعتصاره من خوف ذنب أو شوق إلى رب، فحرارة هذا القلب تنعكس على كيس الدمع فتؤثر عليه فيخرج منه دمع فيخرج خارج العين. كيف لأحدنا أن يرزق بعين باكية من خشية الله تعالى؟ بإمكانك أن تراجع سلسلة من الخطب عقدناها قبل رمضانين أظن أو 3 تتحدث عن الخشوع، وهي تتكلم عن هذه المفردة وما شابهها، والله أعلم.
هيا تقول: السلام عليكم شيخنا، أنا فتاة أصلي منذ صغري ولله الحمد، ولكن عندما بلغت سن التكليف لم أكن أعلم أحكام الحيض والطهارة جيدا، وحاولت السؤال ولكن لم أجد الجواب الصحيح بالكامل، وبعد دخولي للجامعة أكرمني الله بحضور مجالس العلم وسألت عن الأمر وتعلمت وعملت به من ذلك الحين. الآن لا أتذكر أبدا إن كانت كيفية غسل وطهارة السابقة صحيحة أم لا، أنا أخاف أن لا تكون صحيحة وأن يكون صيامي غير صحيح، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل يا ابنتي أن أعمال الناس مبناها على الصحة، إن شاء الله إن شاء الله أنت موجودة في مجتمع إسلامي وفي بيت إسلامي إن شاء الله، وإن كنت لا تتذكرين أنك تضبطين الأمور، لكن في الغالب أنت كنت على صواب، والآن ازداد علمك علما فلا تلتفتي إلى الوراء، والله أعلم.
لارا تقول: هل من حق الفتاة رفض الزواج من شخص مدخن وهي لم تعتد على الدخان في عائلتها أبدا؟ وهل يحق لها أيضا رفض الزواج في حال عدم وجود منزل مستقل عن أهل بيت زوجها؟
نعم، من حق الفتاة أن ترضى من شاءت وأن ترفض من شاءت، لكن لتعلم بأنها هي مسؤولة عن هذا القرار الذي تقرره، والله أعلم.
مها تقول: بالنسبة لتوصيل الشعر للتزيين للمرأة المتزوجة لزوجها، يعني توصيل شعر لأن شعري قصير وليس بالسهولة يطول، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان لزوجك وهذا الشعر صناعي فجائز، والله أعلم.
شان تقول: حصل ابني على مساعدة من أحد أقربائه للبدء بمشروع تجاري، لكنه لم يقم بالمشروع وبقي المال معه حتى يجد المشروع المناسب، هل يحسب هذا المال مع ماله عند حساب الزكاة، مع العلم إنه بإضافة المبلغ يبلغ نصاب الزكاة وبدونه لا يبلغ النصاب؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان من أعطوا ابنك هذا المبلغ ملكوه إياه فهو في ملكه فيضمه إلى المال الذي عنده، وإذا حال عليه الحول يدفع زكاة ويبارك الله تعالى له إن شاء الله.
رحاب تقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي ذهب بقيمة 90 جرام ألبس قسما منهم للزينة بحدود 41 جرام، والقطع الباقية لا أستعملها كثيرا، هل الزكاة تحق على جميع الجرامات أم فقط على القطعة التي لا أستعملها، وكم أخرج عنهم؟ جزاكم الله خيرا.
أما سيدنا الإمام أبو حنيفة فيقول: إنك تدفعين عن الذهب كاملا، 90 جرام من الذهب تدفعين عليهم 2.5%. وأما الإمام الشافعي فإذا كان هذا الذهب للادخار أو للتجارة فعليك زكاة، وإذا كان للزينة فلا زكاة عليك ولو لم تلبسيه، والله أعلم.
يامن يقول: السلام عليكم، أنا شاب ملتزم بالمساجد ولله الحمد والفضل، هناك مشاكل بيني وبين أهلي بخصوص الحلال والحرام، مثلا إذا قلت لأمي أنزلي أكمامك أمام الغريب رفعتهن أكثر نكاية بي، وإذا قلت لها حان وقت أن تتحجب أختي الصغيرة تفعل عكس الأمر تماما ولا يسمعون كلامي، وبسبب أني لا أسكت على الغلط والحرام ولأني أغار بشكل كبير على إخوتي وأمي يوجد مشاكل بيننا، فماذا أفعل؟ أرجوكم أفيدوني، بارك الله بكم.
أخي آمين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يملأ قلبك محبة واتباعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من خيرة الدعاة إليه والمخلصين. لكن يا يامين، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، أرجو منك أن تترفق وتتلطف وتتأنى بالخطاب مع أمك ومع أخواتك، قل ما تريد لكن في الأوقات المناسبة، أوقات السرور، أوقات السعادة، أوقات الصفاء، قدم هدية بين يدي كلامك، يعني حببهم بنفسك ثم اطلب إليهم ما أمر الله ورسوله، هناك سيتبعونه. إذا وجدت بأن الأمر فيه سيحدث صدام أو سيكون هناك تعنت وتشدد من الطرف الآخر فتوقف عن الكلام وأجله إلى وقت آخر، ومهما صدقت النية ودعوت ربك ولزمت الدعاة العاملين المخلصين إن شاء الله إن شاء الله أنت على خير كبير، والله أعلم.
فوزي يقول: السلام عليكم، لماذا الولد إذا مات بحياة والده وأمه وكان عنده أولاد ينحرمون من الميراث مع أنهم هم من يحتاجون في هذه الحالة إلى المساندة لأنهم فقدوا أبوهم؟ جزاكم الله خيرا.
المسألة أخي فوزي مرتبطة بقرب الجيل الوارث من مات وسيرثونه من المورث، الأجيال القريبة ترث، الأجيال البعيدة لا ترث. هناك قاعدة مثلا يقولون الابن يحجب ابن الابن، وهذا منطقي، يعني عفوا هلأ مات جد ابنه موجود وابن ابنه موجود، فالإرث الابن اللي هو والد هؤلاء الأولاد وهو المسؤول عن نفقتهم وهو الذي يعطيهم، فالقاعدة تقول بأن القريب يحجب البعيد، فالابن يحجب ابن الابن. الآن الذي يحدث أن ابنا يموت وعنده أولاد، لكن لهذا الابن إخوة وأخوات وعندهم أولاد ثم يموت الجد. القاعدة أن القريب يحجب البعيد، فالأولاد يحجبون أولاد الأولاد، ومن أجل هذا يعني تحجب في الشريعة الإسلامية. وإن كانت الشريعة تحب من هؤلاء الأعمام أن يبروا ابن أخيهم، أولاد أخيهم المتوفى، ويساعدوهم ويعطوهم، وما عليه إذا أعطوه شيئا، أعطوه شيئا من ميراث أبيهم، لكن هذا هو السبب في أنهم يحجبونهم، والله أعلم.
معتز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدث خلاف فكري بيني وبين أخي وأختي وهم أكبر مني، وأنا كنت الوسيط بينهم، ولأني لم أفعل ما يحلو لهم قاطعني أخي وقاطع كل واحد منا، وهو على باطل، ونحن في شهر رمضان والقطيعة بيننا منذ 7 أشهر، نطلب منه إعادة العلاقة ويرفض، هل من اسم يصيبني في هذا الشهر الفضيل؟
أبدا أبدا أخي أبدا، ما عليك إلا أن تستمر بالتواصل، ثم هو بعد هذا إن أراد أن يتواصل فهو مأجور، وإن لم يرد أن يتواصل فالإثم عليه بأنه قطع، والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما أقبل رمضان كانت همتي عالية جدا، وبعد اليوم العاشر بدأت تخف الهمة والكسل يسيطر علي، أرجوكم أن تجاوبوني لماذا صار هذا حالي، وكيف أستطيع أن أعود إلى همتي السابقة؟ نحن تجاوزنا اليوم 15 من رمضان، وهناك أيام قادمة وفيها خير كثير وفيها ليلة القدر، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
يا محمد، لا بأس، هذه طبيعة الإنسان، يقبل إقبالا شديدا ثم يفتر، ثم يقبل ثم يفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن لكل عامل شرة وفترة، فطوبى لمن كانت فترته على سنتي. لا حرج، الآن استرحت خلال هذه الأيام 5 الماضية أو 6 الماضية أو 7 الماضية، الآن انطلق انطلاقة جديدة، يعينك على الانطلاقة الجديدة الصاحب الصالح. ما رأيك يا محمد في هذا العام أن تعتكف في 10 الأواخر من رمضان؟ انظر المسجد القريب إليك، تكلم مع إمام المسجد أو مع خادمه أو مع خطيبه، استأذن بهذا الاعتكاف وليحصل الإذن الرسمي في اعتكافك، وكن معتكفا في المسجد، تبدأ بداية جديدة بهمة جديدة بنوعية عمل جديدة، إن شاء الله إن شاء الله أنا متفائل لك وبك بأنك ستعود إن شاء الله في همة جديدة للإقبال على الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا همة من همم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
محمود يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، سئلتم قبل يومين من إحدى الأخوات عن حكم تنميص الحواجب في حال طلب الزوج منها ذلك، وقلتم بأنه جائز. السؤال: كيف نوفق بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، ناهيك عن الجمال الذي يطرأ على وجه المرأة في حال تم التنميص، فكيف لها الخروج من البيت؟ أفلا يعتبر ذلك من الزينة المحرمة لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهل هذا يعتبر من ضمن ما ظهر منها؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا أخ محمد على هذا السؤال. الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن الإسلام يرعى حق الزوج، فالزوج من حقه أن يرى زوجته تسره إذا نظر إليها وتغنيه عن الحرام. فإذا وصل الأمر إلى أن الزوج إن لم تهيئ له زوجته هذا الأمر سيلتفت إلى غيرها، فارتكاب ضرر النمص أخف من ارتكاب ضرر بعد الزوج عن أهل بيته. من أجل هذا الله أعلم أجاز الفقهاء للمرأة إذا طلب إليها زوجها هذا الأمر أن تفعل. الآن ماذا ستفعل إذا خرجت من بيتها؟ بإمكانها أن تضع نظارات سوداء كبيرة فتغطي ساحة وجهها، أو أنها تسدل الحجاب على وجهها، وبالتالي يبقى جمالها لبيتها، والله أعلم.
سائلة تقول: هل ارتداء النقاب واجب؟ وإذا لم أقدر على ارتدائه هل سأعاقب عليه، علما أني في المنطقة التي أعيش فيها لا أحد يرتديه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا ابنتي، لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من أهل الأرض يقول بقوله، لكنه فعل وثبت واستقام، وكان على يده خير كبير ما زلنا نعيش فيه وسيبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالعبرة في الأمر لا أن الآخرين يفعلون أو أنهم لا يفعلون. كوني أنت البادئة، كوني أنت التي تسنين سنة حسنة، وغدا ستقتدي بك الثانية والثالثة والرابعة، وسيقال في يوم من الأيام شذ الله تعالى فلانة، رحم الله تعالى فلانة، هي أول من سن هذا الفعل في بلدتنا. أنت تقصدين بالنقاب غطاء الوجه، ما عليه أن تسدلي هذا الغطاء على وجهك فتؤجرين وتشكرين، على أنك إن عجزت عن هذا الأمر فستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين جائز عند بعض المذاهب والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحضرت عاملة للمنزل تساعدني في أعمال المنزلية، وكانت ديانتها مسيحية، ومن معاملتي معها ولله الحمد طلبت الإسلام وأسلمت، والآن تصوم معي ولله الحمد، وبدأت أعلمها الصلاة، ولكن لغتها ليست عربية ويصعب عليها التكلم بالعربية، كل يوم أصلي وهي تقف إلى جانبي. سؤالي: هل أرفع صوتي قليلا لكي تتعلم مني؟ هل يجوز للمرأة رفع الصوت قليلا عند الصلاة؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أن أتصدق بزكاة مالي لها؟ جزاكم الله خيرا.
أما السؤال الأول فجزاك الله خيرا أختي الكريمة، أن كنت سببا في محبة هذه الفتاة للإسلام، وهكذا فلتكن كل سيدة عندها عاملة تساعدها بأخلاقها الحسنة وبحسن فعالها أن تحب الدين وأن تقترب من الدين. هل يجوز أن تصلي أنت وترفع صوتك لتسمعك وتسمع من القرآن؟ الجواب نعم جائز، وأنتما تصليان في البيت. هل لك أن تدفعي زكاة مالك لها؟ إذا كانت فقيرة أو مسكينة نعم يجوز، أو مديونة يجوز أن تدفعي زكاة المال لها، وإلا فلا والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، منذ سنتين وأنا أحلم بأن أضحي في عيد الأضحى، والآن توفر معي مبلغ للأضحية، ولكن علي دين بمقدار ثمن الأضحية، أيهما أولى، سداد الدين أم أداء الأضحية، مع العلم أني سألت صاحب الدين وقال إنه ليس مستعجل على ماله؟ والسؤال الآخر: في ظل الوضع الراهن في سوريا والفقر والحاجة، أيهما أفضل، ذبح الأضحية أم التبرع بثمنها لأكثر من عائلة من باب تفريج كربة عن المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
أما السؤال الأول سداد الدين أو الأضحية، فنصيحة يا أخي سد دينك، وإن كان صاحب المال أجل هذا المال لما بعد الأضحية وأنت تعلم بأنه سيأتيك مالا بعد الأضحية يجوز لك أن تضحي، وإن كانت الشريعة حتى لا تدخل عليك تدعوك إلى أن تقضي دينك وبعد هذا تضحي إذا رزقك الله تعالى. أما هل هو الأفضل أن تدفع أضحية أو تدفع صدقات؟ فالأضحية عبادة مستقلة أخي، نعم أنت مأجور مبرور بهذه العبادة، فإن لم تفعلها وتصدقت أجرت على الصدقات لكن لم تنال أجر الأضحية والله أعلم. إذا كنا في عيد الأضحى فالأضحية أفضل، لكن إذا كنا في أوقات أخرى فدفع المال أفضل والله أعلم.
ملك تقول: هل يجوز لزوجي أن يوصل زميلة له في الشركة بسيارته الخاصة دون وجود شخص ثالث بينهم، وهل تعتبر هذه خلوة؟ جزاكم الله خيرا.
أختي الكريمة هذه لا تعتبر خلوة، لأن الخلوة لابد أن يكون أن يجمع بين الرجل والمرأة مكانا لا يمكن الدخول عليهما إلا بإذن وهما متواريين، أما السيارة النوافذ مكشوفة ولعل على أي إشارة مرور أحد يفتح الباب ويدخل، فهذه ليست خلوة. لكن النصيحة أن يكون هناك شخص ثالث معهم في السيارة، كوني أنت لتكون ابنتك لتكون يعني ليكون زميل له في السيارة وهي تجلس في الخلف، هذا أفضل وأسلم وأبرأ والله أعلم.
أمل تقول: السلام عليكم، هل تجوز المصافحة بين الرجال والنساء؟ وإن كان الجواب لا فماذا أفعل بعد أن صافحت ليغفر لي؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر لا يجوز، ماذا تفعلين؟ تستغفرين الله عز وجل وتتوبين إليه ولا تعودين إلى مثل هذا الفعل والله أعلم.
بلال يقول: هل يجوز إغلاق العينين في الصلاة استجلابا للخشوع؟
إذا كان خشوعك بإغلاق العينين فلا بأس، كره النبي صلى الله عليه وسلم رفع البصر إلى السماء وكره إغماض العينين، لكن إذا كان في الإغماض استجلاب للخشوع فجائز على ما قاله الفقهاء والله أعلم.
سائل يقول: لماذا لا يوجد مفسرين للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ عند قراءتي لتفاسير للقرآن يتبادر إلى ذهني، لماذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تفسير؟ لماذا أصحابه رضي الله عنهم لم يسألوه صلى الله عليه وسلم على تفسير بعض الآيات؟ أو بمعنى آخر، لماذا لم يفسر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا بعض الآيات؟ لماذا لا يوجد مفسرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذن هو سؤال واحد، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كاملا؟ الجواب، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت عربيتهم سليمة وسليقتهم اللغوية قوية، وكان الكلام واضحا عندهم. وأنت أيتها الأخت لا تفسرين لابنك الكلام الواضح، تفسرين الكلام غير الواضح. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن، القرآن كله؟ الجواب لا. هل فسر بعض القرآن الكريم؟ الجواب نعم. هل يوجد في الصحابة مفسرون؟ الجواب نعم، سيدنا عبد الله بن عباس والتفسير، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، والتفسير بالمأثور كله جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سليقتهم العربية وقربهم من منبع الدين ورؤيتهم للوحي وكيف نزال، هذا لم يكن عندهم حاجة لمن يفسر لهم. لكن نحن بسبب دخول العجمة إلى ألسنتنا، بسبب بعدنا عن مصادر الدين وعن أعمال الدين، بتنا لا نفهم بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم، فنحتاج إلى أن نفسرها، والله أعلم.
سائل يقول، والدي توفي قبل جدي، أعرف أنه لا يحق لنا شرعا أن نرث، ولكن القانون سمح لنا، هل يكون المال الذي نرثه حرام، مع العلم أن أعمامنا غير موافقين على أن نرث من هذا الميراث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أننا كلنا بنات.
والله يا ابنتي أنا أقول أنتم بحاجة لتخرجوا من الخلاف، أن تسترضوا أعمامكم، فإن وافقوا فبها ونعمة، وإن لم يوافقوا فالله يغنيكم من فضله، الله أعلم.
سائل يقول، ما حكم منكر حجية السنة؟ هل يفسق أم يكفر والعياذ بالله؟
مصادر التشريع الرئيسة القرآن، السنة، الإجماع، القياس. والإجماع والقياس نرجعهما إلى القرآن والسنة، فمن أنكر حجية القرآن أو أنكر حجية السنة فقد هدم هذا الدين، ومعناه أنه كافر بهذا الدين، أنه لا يؤمن بهذا الدين. أما من آمن بهذا الدين فقد آمن بركنيه الأعظمين، القرآن والسنة، والله أعلم.
سائل يقول، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؟ ما معنى أولى الناس به صلى الله عليه وسلم؟
الولاية هي القرب والنصرة والحب، أقرب الناس إلي يوم القيامة، أكثرهم مناصرة لي، أكثرهم محبة لي، أكثرهم علي صلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما حكم الصلاة بسنسان يضم ليرة ذهبية أو أونصة عليها صورة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا تسألني امرأة أخت، يعني الصلاة بثوب الذهب أو بسنسان الذهب جائز، عليه صورة وعليها صورة، هذه ممتهنة، ليست يعني مصموضة هكذا ومرئية في مكان محترم، الله أعلم يجوز، لكن مع كراهة، لا تخلو من كراهة.
سائل يقول، السلام عليكم، رجل زرع أرضا بمحصول ما، ثم لما حان وقت الحصاد ضمن هذا المحصول لأناس آخرين وقبض الثمن، فكيف يزكي؟ هل يزكي كما هي زكاة الثمار نصف العشر، أم يزكي ربع العشر على المال الذي أخذه؟ جزاكم الله خيرا.
لا أخي، زكاة الزروع والثمار 5% أو 10%، يعني أنت زرعت ولما وصل وقت الحصاد ضمنت هذه الأرض، قبل أن تضمن هذه الأرض قل لهذا الضمان بأنني سأخذ 10% من المحصول للزكاة أو 5% من الزكاة، والله أعلم.
سائل يقول، السلام عليكم، شريكان في محل أغذية وأدوات منزلية، أحد الشريكين يعمل في المحل كعامل، لكن لم يتم الاتفاق على إيجار معين، إلا أن شريكه قال له اصرف ما شئت وما تحتاج فإني أسامحك، وهو يعمل بهذا فيأخذ من إيراد المحل احتياجات منزله من مأكل ومشرب وملبس وطبابة، هل هذا المال يعد حلالا أم حراما؟ وهل هناك حرمانية شرعيا بطريقة الاتفاق، مع العلم الشريك الذي يدير العمل طلب أن يحدد له أجر معلوم، لكن الشريك رفض قائلا لا تدقق على حالك، أنا أسامحك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله أخي الكريم، أنا أنصحك أنت وشريكك أن تذهبا إلى أحد الشيوخ لتنظما هذا العقد. فيما يظهر سامحني أنتما لا تعرفان شيئا عن الحكم الشرعي لهذه الشركة. ذلك لأن الشريك كيف تقول واحد شريك بالمال وواحد بالعمل بعدين يأخذ أجرة؟ الشريك لا يأخذ أجرة، يأخذ نسبة مئوية، ثم هذا صاحب المال كمان يريد أن يأخذ أجرة. يعني فيما يبدو أنكما غير عالمين بمسألة شركة المضاربة في الشريعة، وأنتما بحاجة إلى أن تذهبا إلى أحد الشيوخ وتجلسا معه ليشرح لكما وتشرحان قصتكما، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما سمح به وقت اليوم للحديث معكم في سؤال وجواب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.